الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان فيما يندر للظرف، وتعرض الشيخ قدس سره هنا لعدة مطالب. المطلب الأول أننا ذكرنا فيما سبق أن إندار مقدار للظرف كإندار رطل مثلا، كأن يوزن المظروف مع ظرفه ثم يندر مقدار للظرف. أن هذا الإندار يتصور على وجهين: الوجه الأول أن يكون لتعيين ما يستحقه البائع من الثمن، والوجه الثاني أن يكون هذا الإندار لتعيين المثمن، يعني لتعيين المبيع وجعله في حكم المعلوم. بعد هذا البيان يذكر الشيخ أن القائلين باعتبار التراضي، حيث إن جمعا من الفقهاء قالوا بأن المقدار المندر للظرف إن علم بزيادته على الظرف أو بنقيصته عن الظرف فلا بد من التراضي، فهؤلاء القائلون باعتبار التراضي أنه لا بد من تراضي المتبايعين حين العلم بزيادة ما أندر أو بنقيصته. هل يقصدون الإندار في الوجه الأول وهو الإندار لتعيين الثمن، أو يقصدون الإندار في الوجه الثاني وهو الإندار لتعيين المثمن، يعني لتعيين كون المبيع بحكم المعلوم؟ يقول الشيخ: الظاهر من كلامهم، يعني من كلام من يقولون باعتبار التراضي، الظاهر من هؤلاء القائلين باعتبار التراضي هو أنهم ناظرون للوجه الأول، يعني إلى وجه كون الإندار لتعيين الثمن، وذلك لنكتتين في كلامهم. النكتة الأولى أنهم خصوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالزيادة أو النقيصة، يعني ما قالوا بأنه يعتبر التراضي مطلقا، قالوا يعتبر التراضي إن علم بزيادة مقدار ما أندر أو بنقيصته، ما قالوا باعتبار التراضي مطلقا. فهذا معنى أنهم يرون الإندار لتعيين الثمن، وإلا لو كان الإندار لتصحيح البيع لقالوا باعتبار التراضي مطلقا، لأنه لا يتصور إيقاع معاملة بثمن معلوم بمثمن معلوم بدون تراضي. إذن لو كان نظرهم أن الإندار لتصحيح البيع كما هو الوجه الثاني لقالوا باعتبار التراضي مطلقا، وأما مع تصريحهم بأن التراضي معتبر في فرض معين وهو فرض العلم بالزيادة أو الناقص، معناه أن الإندار ليس لتصحيح البيع وإنما الإندار لتعيين ما يستحقه البائع من الثمن بعد الفراغ عن شنو؟ صحة البيع. صار معلوم؟ النكتة الثانية في كلامهم التي تدل على أنهم يرون الإندار لتعيين الثمن بعد الفراغ عن صحة البيع لا لتصحيح البيع، أنهم قالوا الإندار مع عدم التراضي، الإندار بما يعلم زيادته أو نقيصته تضييع للمال، هكذا قالوا. يعني إذا أندر مقدارا يعلم زيادته أو يعلم نقيصته فهذا الإندار شنو؟ تضييع للمال، إما تضييع للمال على البائع أو تضييع للمال على المشتري، فمن أجل دفع محذور تضييع المال فلا بد من التراضي. إذن هذا التعليل نفسه حيث عللوا اعتبار التراضي بأن الإندار مع فرض العلم بالزيادة أو النقص تضييع للمال، هذا التعليل معناهم أنهم ناظرون لفرض تعيين الثمن لا لتصحيح المبيع، أن الإندار لتعيين الثمن لا لتصحيح البيع. لما؟ لأنه لو كان الإندار لتصحيح البيع لكان الإندار من حين العقد، يعني من حين العقد اتفقنا على أن مجموع الظرف والمظروف 10 أرطال، وأن رطل من هذه 10 للظرف، إذن فالمظروف يساوي 9 أرطال. فإذا كان الإندار لتصحيح البيع فقد علم أن الثمن مقابل 9 أرطال، فليس حينئذ تضيع للمال. لو كان الإندار لتصحيح البيع لم يكن في الإندار تضييع للمال، إذن إنما يتصور أن يكون الإندار تضييعا للمال لو كان هذا الإندار بعد الفراغ عن صحة البيع وكان الإندار لتعيين الثمن. هنا يقال إن أندر ما علمت زيادته أو ما علمت نقيصته كان تضيعا للمال فلا بد من التراضي، وإلا لو كان الإندار في نفس البيع من أجل تصحيح البيع فلا يرد محذور شنو؟ تضيع المال. إذن نفس تعليلهم بأن الإندار يستلزم تضييع المال يدل على أنهم ناظرون لفرض تعيين الثمن لا لفرض تصحيح البيع. تلخص مما ذكرنا أن القائلين باعتبار التراضي في فرض العلم بزيادة ما أندر أو بنقيصته، هؤلاء القائلون يرون الإندار لتعيين الثمن لا لتصحيح البيع، وإلا لو كانوا يرون الإندار لتصحيح البيع
لما خصصوا اعتبار التراضي بفرض العلم بالزيادة، بل لا قالوا باعتبار التراضي مطلقا. ولو كان مقصودهم الإنذار لتصحيح البيع لما عللوا ذلك بأن الإنذار مستلزم لتضييع المال. إذن من هذين النكتتين نستفيد أن هؤلاء يرون الإنذار لتعيين بل حق البائع في الثمن بعد الفراغ عن صحة البيع. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي ذكره الشيخ قدس سره، قال سابقا الشيخ عن كاشف الغطاء وعن بعض أتباعه أنهم اعترضوا على القائلين باعتبار التراضي، تمام، وقالوا بأن التراضي لا يرفع غررا ولا يصحح عقدا. كاشف الغطاء اعترض على القائلين باعتبار التراضي في فرض العلم بالزيادة أو النقيصة بأن التراضي لا يرفع غررا ولا شنو يصحح عقدا. الشيخ قدس سره يقول هذا الإشكال لا يرد عليهم، لا يرد على القائلين باعتبار التراضي. لما؟ لأنه لو فرضنا أن هناك مقدار متعارف إنذاره، يعني المتعارف في السوق أن ينذروا رطلا واحد للظرف، هذا أمر المتعارف. المتعارف في السوق إنذروا رطل واحد للظرف، فإذا أنذر ما يزيد على ذلك أو أنذر ما ينقص عن ذلك فحينئذ شنو؟ يرجع الإنذار لا محالة إلى شرط إما على المشتري أو للمشتري، يكون الإنذار بالزيادة أو بالنقيصة شنو؟ شرطا إما للمشتري أو على المشتري. مثلا إذا فرضنا أن المظروف وهو السمن وزن مع ظرفه وصار المجموع كم؟ 10 أرطال. المعروف في السوق إنذار رطل واحد للظرف، ظرف السمن، باعتبار أنهم وزنوه مثلا فرأوا أنه يسوى شنو؟ رطلا، فتعارف عندهم أنهم ينذرون رطلا، ربما يزيد أحيانا ربما ينقص، لكن هذه زيادة أو نقيصة شنو؟ يسيرة مغتفرة. هذا هو المتعارف في السوق. فلو أنذر البائع ما هو أزيد؟ قال السمن مع ظرفه يسوى 10 أرطال، ولكن أنا أنذر رطلين للظرف، معنى هذا شرط للمشتري، شرط في صالح المشتري. لما؟ لأن المشتري حينئذ سيربح رطلا زائدا من السمن بدون شنو؟ بدون مقابلين، فيكون شرطا للمشتري. هذا من باب شرط للمشتري، أي مانع من ذلك؟ كأن البائع وهب للمشتري شنو؟ رطلا، أو أعطاه إياه وأبرأه من الثمن، كأنه ذلك. وإذا أنذر نصف رطل، قال لا ونصف رطل للظرف، فهذا شرط على المشتري وليس شرطا للمشتري، لأن المشتري حينئذ سيدفع قيمة 9.5 أرطال مقابل شنو؟ مقابل 9، يعني سيدفع قيمة زائدة على شنو؟ على ما يستحقه أو على المبيع. فإذا كان المشتري راضيا بدفع هذه الزيادة من الثمن فلا بأس بذلك. إذن فبالنتيجة مرجع إن دار ما زاد أو نقص، مرجع إن دار ما زاد أو نقص إلى ماذا؟ إلى الشرط، إما شرط على المشتري أو شرط للمشتري، والمؤمنون عند شروطهم، فيكون هذا الشرط نافذا. فلماذا قلتم بأن الإندار بأن التراضي لا يرفع غررا ولا يصحح عقدا؟ إنما المقصود بهذا الإندار الشرط، وليس المقصود به جعله في متن العقد. أخذ على نحو الشرطية ولم يؤخذ في متن العقد، فحينئذ لا معنى للإشكال عليه بأنه لا يرفع غررا ولا يصحح عقدا.
هذا المطلب الثاني الذي تعرض له الشيخ. المطلب الثالث الذي تعرض له الشيخ قال: ذكرنا سابقا أن الإندار إما لتعيين الثمن وإما لتصحيح البيع، وذكرنا سابقا أن الظاهر من عبارة فخر الإسلام أنه يرى الإندار لتصحيح البيع لأنه يرى الإندار لتعيين الثمن، ذكرنا هذا. ونذكر الآن أن الظاهر من عبائر الفقهاء غير فخر الإسلام أن الإندار هو لتعيين الثمن وليس لتصحيح البيع. الإندار لتعيين ما يستحقه البائع من الثمن وليس لأجل تصحيح البيع كما يظهر من عبارة فخر الإسلام. إذا كان الإندار لتعيين ما يستحقه البائع من الثمن، معناه أن الإندار شنو؟ أن الإندار خارج عن المعاملة، يعني أن المعاملة تمت صحيحة، لكن بعد أن تمت صحيحة الآن ما نعرف ما يستحقه البائع من الثمن، لتعيين ما يستحقه نقوم شنو؟ بالإندار. فالإندار أمر خارج عن المعاملة بعد أن تمت المعاملة صحيحة، إنما نقوم بالإندار لتعيين ما يستحقه البائع من الثمن. فالإندار حق للبائع لكن خارج عن إطار المعاملة وليس دخيلا فيها إطلاقا، هذا معناه بعد. يقول الشيخ: وهذا هو الظاهر من كلمات الفقهاء. بناء على ذلك معنى بحثت المسألة في فروع تعيين العوضين؟ إذا كنتم تبحثون المسألة في هذا فروع تعيين العوضين، المفروض أن يكون الإندار في متن المعاملة. إذا كانت هذه المسألة من فروع تعيين العوضين فلا بد وأن يكون الإندار ضمن المعاملة، إما لتعيين المبيع أو لتعيين الثمن، حتى تكون هذه المسألة من فروع تعيين العوضين. وأما إذا جعلتم الإندار خارج عن المعاملة وإنما هو لأجل حق للبائع، إذن لماذا جعلتم مسألة الإندار من فروع تعيين العوضين؟ يقول الشيخ: السر في جعل مسألة الإندار من فروع مسألة تعيين العوضين مو لأجل الإندار، لا، لأجل الإجماع الذي قام على أنه يجوز بيع المظروف وإن لم يعلم بوزنه، فتكون هذه المسألة تخصيص لما دل على شنو؟ اعتبار تعيين العوضين. يعني الدليل الدال على لزوم تعيين العوضين ما هو؟
نهى النبي عن بيع الغرار. هذه المسألة تخصيص لذلك الدليل، تقول نعم لا بد من تعيين العوضين إلا فيما إذا كان المعوض من المظروف الذي وزن مع ظرفه فإنه يجوز بيعه وإن لم يعلم بوزنه، فتكون هذه المسألة تخصيص لمسألة تعيين العوضين، لهذا ذكرت، فهي إنما ذكرت في بحث تعيين العوضين لأنها تخصيص لا لأجل الإندار، الإندار ما إلى خصوصية، الإندار أمر خارج عن إطار المعاملة، وإنما هو لتحديد حق البائع، وإلا ما إلى دخالة في تعيين العوضين، صار معلوم؟ ثم ذكر الشيخ قدس سره أن عبارة الأردبيلي تؤيد ما فهمه هو يعني الشيخ من أن الإندار لتعيين حق البائع، وكذلك عبارة المحدث صاحب الحدائق وإن ناقشه في التمثيل. هذا المطلب الثالث الذي تعرضنا إليه. بلي ما يخالف، أنا بقرأ بعدين ما بطير. المطلب الرابع في الأخبار، أخبار هذا الباب، روايات هذا الباب، روايات هذا الباب، صاحب الجواهر قدس سره قال بأن هذه الروايات متعارضة، فنحن عندما نتعرض لهذه الروايات نبحث فيها عن مطلبين، المطلب الأول أو الأمر الأول، هل أنها متعارضة كما يقول صاحب الجواهر أم لا؟ الرواية الأولى، قلت لأبي عبد الله إنا نشتري الزيت في زقاقه، يعني نشتريه هو والظرف، إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق، يعني يقولوا لنا شنو؟ استثنوا رطل لماذا؟ الزقاق. فقال إن كان يزيد وينقص هذا الزقاق فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. هذه رواية. الرواية الأخرى المقابلة، رواية علي بن أبي حمزة قال سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله يقول جعلت فداك نطرح ظروف السمن والزيت، نطرحها يعني شنو؟ يعني نستثني مقدار إليها، نطرح ظروف السمن والزيت كل ظرف كذا وكذا رطلا، فربما زاد ما نطرحه وربما نقص. قال إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس. صاحب الجواهر يقول مفهوم الشرط في هذه الرواية إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس، مفهوم الشرط شنو؟ إذا لم يكن هناك تراض فالمعاملة باطلة، ففيها بأس يعني المعاملة فاسدة. خب، فإذا هذه الرواية تدل شنو؟ على اعتبار التراضي، بينما الرواية الأولى قال إن كان يزيد وينقص فلا بأس يعني مطلقا، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه يعني شنو؟ مطلقا، يعني أن التراضي لا اعتبار به، مو المهم هو التراضي، المهم إن كان محتملا للزيادة والنقص فالمعاملة صحيحة، وإن علمت الزيادة فالمعاملة فاسدة، تراضيتوا ما تراضيتوا التراضي ما إلى مدخلية في المطلب. إذن يقع التعارض بين الروايتين، تلك الرواية تدل على أن التراضي دخيل في الصحة، هذه الرواية تدل على أن الدخيل في الصحة ليس هو التراضي، الدخيل في الصحة أن يكون المقدار محتملا للزيادة والنقص، وإلا إذا زاد معاملة فاسدة وإن كان هناك تراضٍ. إذن إطلاق هذه الرواية يعارض مفهوم الشرط في الرواية الثانية في مسألة شنو؟ اعتبار التراضي وعدم اعتباره. هذا كلام صاحب الجواهر اللي عبر عنه الشيخ قيل. بعدنا ما قلنا شيء، ده بعدين بينا وطلع كلامنا غلط، ما يخالف. خوب خوب تفضلوا.
السائل كأنه استفاد من سؤال السائل أنه يعني جاي يسأل الإمام عشان إثبات حق للمشتري، فكأن الإنذار نسب حق للمشتري.
خوب شنو علاقتنا بالمطلب الحين؟ إحنا الحين كلامه يتعارض من حيث التراضي أو لا؟ حق للمشتري حق للبائع، إحنا الآن ما يخصنا في الموضوع، الآن خصنا في الموضوع هم متعارضين في التراضي الأولى. ترجع أن هذا يأيد صاحب الحدائق، إذا وصلنا لكلام صاحب الحدائق ما يخالف خلاه البحرين أيده الشيخ البحراني. ما قلنا لا، إحنا الآن نريد نقول أنهم من حيث اعتبار التراضي أكو تعارض أو لا. لا إله إلا الله.
لا
إله لا إله لا. خب الشيخ قدس سره أشكل على صاحب الجواهر بأن الرواية لا يستفاد من إطلاقها عدم اعتبار التراضي. لما؟ لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن مورد السؤال في الرواية مورد معين، الرواية ناظرة سؤالا وجوابا لنقطة محددة. السائل يسأل يقول ترى احنا إذا نشتري الزيت نشتري شنو؟ في زقاق في ظرف. نحن عندما نشتري الزيت نشتريه في زقاق في ظرف معين، إما بلا ثمن نأخذه يعني نأخذ الزقاق، أو مع ثمن آخر يحدد غير ثمن المبيع، أو أننا نرده على البائع بعد أن نفرغ السمن في زقاق آخر، نرد الزقاق على البائع. على أي حال محط السؤال هذا، محط السؤال هل يجوز لنا شراء الزيت في الزقاق مع استثناء مقدار للزقاق، هذا جائز لو مو جائز؟ الإمام يقول هذا جائز ما لم يعلم بالزيادة. إذن الرواية في مقام بيان جواز هذه المعاملة وعدم جوازها، وليست في مقام البيان من تمام الجهات كي يستفاد منها اعتبار التراضي أو عدم اعتباره. الرواية في مقام البيان من جهة معينة، هل يجوز شراء الزيت في زقاقه مع استثناء مقدار للزقاق؟ هذا محل السؤال. الإمام هم يجاوب على هذه النقطة. إذا كان الخطاب في مقام البيان من جهة معينة فلا إطلاق فيه لسائر الجهات كي يتمسك بإطلاقه لنفي اعتبار التراضي. هذه الضربة الأولى. نقطة الثانية في رد كلام صاحب الجواهر أنه لا إشكال ولا ريب في أن المعاملة التي تشتمل على حساب يوزن الزيت مع الزقاق، البائع أو وكيل البائع يقوم بوزن الزيت مع الزقاق، ثم بعد أن ينتهي من الوزن يحسب مقدارا للزقاق. لا إشكال بأن هذه المعاملة من قبل البائع والمشتري إنما تتم عادة مع التراضي. قد ما يتصور أن يقدم المشتري بدون رضا أو يقدم البائع على المعاملة بدون رضا. لا إشكال في أن مقتضى العادة أن تتم هذه المعاملة في فرض التراضي. إذن التراضي فرض في الرواية مفروغا عنه، التراضي فرض في الرواية مفروغا عنه لأنه هو مقتضى العادة. بما أن التراضي فرض في الرواية مفروغا عنه لأنه مقتضى العادة، إذن لا إطلاق في الرواية لصورة عدم التراضي كي يستفاد منها اعتباره أو عدم اعتباره. أصلا فرض في الرواية أن هناك تراضيا بين المتبايعين، ومع ذلك الإمام فصل قال إن كان محتملا للزيادة والنقيصة فلا بأس، وإن كعلم بالزيادة ففيه بأس. فبعد أن كان مورد الرواية هو التراضي لا إطلاق في الجواب لصورة عدم التراضي. هذا الوجه الثاني، لأنه هو مقتضى العادة. بعد مقتضى العادة أن هذا الذي يقدم على معاملة فيها حساب يوزن أمام الظرف والمظروف، ثم يستثنى مقدار للظرف. هل يتصور أن يقدم على معاملة ليست معاملة عن طريق الإنترنت؟ هي معاملة قدام عينه فيها حساب، يوزن الظرف مع المظروف ثم شنو يستثنى رطل للظرف. هل يتصور إيقاع هذه المعاملة المشتملة على الحساب بدون تراض من قبل البائع والمشتري؟ عادة تقع هذه المعاملة مع التراضي، فالتراضي أخذ مفروغا عنه في الرواية. إذا التراضي أخذ مفروغا عنه في الرواية إذن لا إطلاق فيها لفرض عدم التراضي. هذا في الرواية الثانية. الوجه الثالث يقول الناهي عن ارتكابه، من الرواية فيها شنو؟ ذيل، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. يقول هذا النهي عن قربه مع أن التراضي مفروغ عنه، هذا النهي عن قرب المعاملة، قرب المعاملة يعني لا تدخل فيها المعاملة، الناهي عن المعاملة مع أنه المفروغ عنه هو فرض التراضي، النهي عن المعاملة مع المفروغية عن التراضي يدل على ماذا؟ يدل على أن الرواية لا نظر فيها إلى مسألة التراضي وعدمه، وإنما تدل على أن العلم بالزيادة بنفسه شنو؟ مانعون. أنا قلت يأثره. الشيخ قال يأثره. شيخ يقول الرواية تدل على عدم اعتبار التراضي لو ما تدل. النقاش أن الرواية هل تدل على عدم اعتبار التراضي أو ما تدل، هذا كلام الشيخ. إذا كان التراضي فرغ عنه في مورد الرواية إذن يعني التراضي أخذ في موضوع الرواية، بعد أن أخذ في موضوع الرواية إذن لا يستفاد من الرواية إطلاق لفرض عدم التراضي. مو حتى مع لا تقربه في فرض التراضي، لأن التراضي أخذ مفروغا عنه، يعني أصلا الإطلاق ناظر لفرض التراضي فلا دلالة فيه على عدم اعتبار التراضي، أصلا التراضي أخذ في موضوعه.
التراضي مفروض الوجود. ومع ذلك قال الإمام إذا كان زائد
فلا تقرب المعاملة خو. فمعنى أن الزيادة مانع من صحة المعاملة، وإن بل التراضي موجودون. معناه أن الإمام يقول الزيادة مانع من صحة المعاملة.
لهم الحق أن يقولوا بذلك أنه مثل الرواية يترادوا مع ذلك الإمام عن بيع الزيادة.
شو هم استندوا إلى الرواية؟
لا ما استندوا.
عشان إيش معنى بعد نخلط هذا في هذا؟ هم الآن قاعدين يعالجوا مسألة الغرار، هناك قاعدين الكلام على ما هو مقتضى القاعدة مو على ما هو المستفاد من النصوص. كان الكلام على ما هو مقتضى القاعدة، بما أن العلامة يقول باعتبار التراضي، كاش بغيت يرد على العلامة يقول احنا الآن قاعدين نبحث عن ما هو مقتضى القاعدة، لولا اعتبار التراضي لا يرفع غررا ولا يصحح عقدا. الشيخ أورد عليه بأنه حتى لو كنا نحن مقتضى القاعدة، إذا رجع التراضي إلى شرط، لا إلى قيد في المعاملة، رجع إلى شرط، إما شرط للمشتري أو شرط عليه، فحينئذ لا معنى للإشكال عليه بأنه لا يرفع غررا ولا يصحح عقدا، لأنهم هم ما أندروا لأجل تصحيح العقد أو لأجل رفع الغرر، إنما أندر من باب الشرط للمشتري أو عليه. شنو ربط هذا بهذا شيخنا؟ نحن الآن قاعدين نبحث عما هو المستفاد من الروايات، كنا نبحث عما هو مقتضى القاعدة، ما له ربط بين المسألتين. لا، الكلام تارة على ما هو مقتضى القاعدة، هذاك البحث تم، الآن كلامنا على ما يستفاد من النصوص، هذا بحث آخر. خب، فبناء على ذلك لا يقع التراضي بين الطائفتين من الروايات. ثم إن قوله، يعني عليه السلام، شنو قال في الرواية؟ إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقص لمكان الزقاق، قال إن كان يزيد وينقص فلا بأس. شنو معنى إن كان يزيد وينقص فلا بأس؟ الشيخ يقول هذه العبارة تحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول أن الواو بمعنى أو، إن كان يزيد وينقص فلا بأس، يعني إن احتمل أنه يزيد أو ينقص، فالواو بمعنى أو، وحينئذ يكون مفاد الجملة هو فرض الاحتمال، يعني إن كان محتملا للزيادة والنقيصة فلا بأس، بقرينة قوله وإن كان يزيد ولا ينقص، يعني وإن علمت الزيادة فلا تقربه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يقول بأن ظاهر إن كان يزيد وينقص، يعني يزيد وينقص بالفعل، وأنه يحتمل. هذا وين جايبين هذا؟ إذا دارسين الرسائل، في الرسائل شيخ الأنصاري متعرض إلى هذه الرواية، كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدعه، روايات أصالة الحل. هناك الشيخ الأنصاري يقول كل شيء فيه حلال وحرام، يعني فيه حلال وحرام بالفعل، لولا فيه حلال وحرام يعني يحتمل الحلية والحرمة فهو حلال لك. يعني هل الواو بمعنى أو أن الواو بمعنى التشريك بالفعل؟ كل شيء فيه حلال وحرام، يعني فيه احتمال الحلية والحرمة، أو أن المراد التشريك بالفعل؟ لا، في حلال وفي حرام بالفعل. مثل شنو؟ مثل لحم الغنم. لحم الغنم بعضه حلال بالفعل لأنه مذكى، وبعضه شنو؟ حرام بالفعل لأنه ميتة. هذا الشيء الذي يشتمل على حلال بالفعل وحرام بالفعل هو لك حلال إلى أن تعلم ما هو الحرام منه وما هو الحلال. فهل المراد بالواو أو حتى يصير معنى الرواية هو الاحتمال، أو المراد بالواو جنو التشريك يعني فيه حلال وحرام جنو بالفعل؟ هنا أيضا إن كان يزيد وينقص، هل المراد بالواو هنا معنى أو يعني إن كان يزيد أو ينقص يعني يحتمل الأمرين، أو المراد لا كما هو ظاهر التعبير بالواو؟ ليش نخليها بمعنى أو؟ ظاهر التعبير بالواو التشريك بالفعل، يعني أنه يزيد وينقص فعلان.
يقول هذا هو الظاهر، يزيد وينقص فعلان. زين، يزيد وينقص بلحاظ شخص المندر أو بلحاظ نوع المندر، هذا هم احتمالين، يعني نفس الاحتمال الثاني يحتمل أمرين، يحتمل احتمالين. تارة يزيد وينقص، هو يزيد وينقص بالفعل، لكن الزيادة والنقص تارة بلحاظ شخص المقدار، تارة بلحاظ نوع المقدار. مثلا نفترض أن في السوق شنو المتعارف، يستثنون شنو؟ رطل. المتعارف في السوق استثناء رطل للزقاق. يقول هذا الرطل خو الظروف تختلف، بعض الظروف ساوي رطل وبعض الظروف هم يستثنوا دائما رطل، لكن استثناء الرطل قد يزيد في بعض الظروف وقد ينقص في بالفعل. يعني هذا الرطل في بعض الظروف قطعا يزيد وفي بعض الظروف شنو؟ قطعا ينقص. إن كان يزيد وينقص يعني إن كان شخص هذا شخص هذا المقدار، ناظر إلى شنو؟ شخص المقدار المندر. شخص المقدار المندر هو شنو؟ راطل. يقول هذا المقدار المندر وهو الراطل إذا كان يزيد في بعض الظروف فعلا وينقص في بعض الظروف فعلا شنو؟ فلا بأس به. أما إذا كان الرطل دائما يزيد فلا تقربه. هذا إذا كان بلحاظ شخص المقدار يعني راطل. أما إذا كان بلحاظ النوع، يعني ذول البياعين مو دائما يستثنوا راطل، يوم يستثنوا راطل، يوم يستثنوا رطل ونص، يعني يوم يستثنوا رطلين، مو كل يستثنوا راطل خوف. إذن الإمام مو ملاحظ شخص المندر لأنهم لا يستثنون مقدار محدد، وإنما ملاحظ نوع المندر. يقول إن كان ما يندر اللي يوم يصير راطل ويوم يصير رطلين ويوم يصير نصف راطل، إن كان ما يندر يعني النوع يزيد في بعض المعاملات عن الزقاق وينقص في بعض المعاملات الأخرى فحينئذ لا بأس به. وأما إذا كان دول البياعين دائما يزيدوا ودائما ينقصوا، دائما يزيدوا فلا تقرب المعاملة. إذن فبالنتيجة هناك احتمالات ثلاثة في الرواية. نقرأ.
وكيف كان، يا الله، فهذا الوجه، يا وجه، احنا قلنا ان الاندار لاحد وجهين، اما لتحديد ما يستحقه البائع من الثمن او لشنو؟ لتصحيح البيع. هذا الوجه يقصد تصحيح البيع وهو الوجه الثاني. وكيف كان فهذا الوجه وهو كون الاندار لتصحيح البيع مخالف لظاهر كلمات الباقين غير فخر الاسلام، فإن جماعة منهم كما عرفت من الفاضلين وغيرهما خصوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة. نفس هذا التخصيص قرينة على أنهم يرون الإندار لتعيين الثمن لا لتصحيح البيع. ليش؟ إذ لو كان الإندار لإحراز وزن المبيع وتصحيح البيع لا لتحديد الثمن لكان كان اسم كان منه تراضي، لكان التراضي معتبرا مطلقا مو فقط في صورة العلم بالزيادة، إذ لا معنى لإيقاع معاملة على وزن مخصوص بثمن مخصوص بدون تراضي. إذن لو كان الإندار للتصحيح لقالوا باعتبار التراضي مطلقا، فتخصيصهم اعتبار التراضي بصورة العلم بالزيادة معناهم أنهم ناظرين للإندار لأجل تعيين الثمن. هذه النكتة الأولى. بعد بيذكر نكتة ثانية. نكتة الثانية: وقد صرح المحقق والشهيد الثانيان في وجه اعتبار التراضي مع العلم بالزيادة والنقيصة. ليش يعتبر التراضي؟ قالوا بأن الإندار بدون تراضي تضييع لمال أحدهما، يا مال البائع يا مال المشتري. شيخ يعلق: ولا يخفى أنه لو كان اعتبار الإندار قبل العقد لتصحيح العقد لا لتعيين الثمن لم يتحقق تضييع المال. لو كان الإندار عندهم لتصحيح العقد لما صح تعليلهم الإندار بأنه شنو يستلزم تضييع المال، بل يستلزم تعيين المال مو تضييع المال، لأن الإندار لشنو؟ لتصحيح البيع. فلو كان الإندار لتصحيح البيع لم يتحقق تضييع المال، لأن الثمن حينئذ وقع في العقد مقابل المظروف الذي حدد بواسطة الإندار، سواء فرض الإندار زائدا أم ناقصا. إذن نفس تعليلهم يوحي بأنهم ناظرون إلى الإندار لأجل تعيين الثمن لا لتصحيح البيع. انتهى هذا المطلب. الآن دخل في مطلب ثاني. مطلب ثاني شنو هذا؟ وهو مناقشة كاشف الغطاء للعلامة. مو العلامة قال يعتبر التراضي في صورة العلم بالزيادة والنقيصة، كاشف الغطاء رد عليه بأن التراضي لا يرفع غررا ولا يصحح عقدا. شيخ الآن قاعد يدافع عن العلامة. هذا مع أنه إذا فرض استقرار العادة في السوق على إندار مقدار معين مثل الراطل يحتمل الزيادة والنقيصة، فالتراضي بين المتبايعين على الزائد عليه يعني على الراطل أو الناقص عنه يقينان، التراضي لا يوجب غررا. ليش؟ لأنه يكون كاشتراط زيادة مقدار على المقدار المعلوم وهو الراطل، وهذا الاشتراط غير قادح في صحة البيع. مثلا لو كان المجموع من الزيت ومن ظرفه 10 أرطال وكان المتعارف في السوق إسقاط رطل للظرف، فإذا تراضيا على أن يندر للظرف على أن يندر للظرف رطلان، فكأن البائع شرط للمشتري أن لا يحسب عليه ثمن رطل، يعطي رطل بلا ثمن. ولو تراضيا على إندار نصف رطل فقد اشترط على المشتري، مو للمشتري الآن يصير عليه، فقد اشترط على المشتري جعل ثمن 9.5 أرطال ثمن لتسعة. فلا معنى للاعتراض على القائلين باعتبار التراضي شنو؟ في إندار ما علم زيادته أو نقيصته. ايش قالوا؟ بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا، ولا معنى للاعتراض عليهم بذلك. طبعا هذول ناظرين لجهة والشيخ ناظر لجهة. هم يقولون الإندار في متن العقد. إذا كان الإندار في متن العقد يعني الإندار قيد في العقد، بأن يقول شنو؟ بعتك الدهن ما سوى رطل لظرفه، بعتك الدهن ما سوى رطل لظرفه. إذا كان الإندار قيد في البيع، خل البيع يصير غرري ما يتغير بعد، حتى لو استثنى نقل ظرفه، لأن ما ندري هو يساوي راطل ما يساوي راطل، بيع يبقى غرر، وتراضيهما لا يدفع الغرر ولا يصحح العقد. انت يا شيخ انا ايش قلت؟ انت رجعت لي الاشتراط، واضح اذا هو اشتراط، اذا ما صار قيد في متن البيع، ما صار قيد في المعاملة، طبيعي الاشتراط لا يسبب غررا، اشتكوا بها تمام لو لا؟ انا الان عندما ابيعك هذا الكتاب بثمن معلوم واشترط عليك شرطا مجهولا، هذا طبيعي انه، بل هذا لا يوجب غررا في نفس البيع. محط كلامهم فيما اذا كان الانذار قيدا في البيع، في هذا الفرض يكون البيع بيعا غرريا، والتراضي حينئذ لا يرفع غررا ولا يصحح عقدا. واما لو كان الانذار على نحو الاشتراط لا على نحو القيد في البيع، هذا ليس محط نظرهم وكلامهم ونقاشهم. وكيف كان، انتهينا من المطلب الثاني، جينا للمطلب الثالث. شنو المطلب الثالث؟ المطلب الثالث ما قلنا احنا ان الانذار لوجهين، اما لتعيين الثمن او لتصحيح البيع. الان نريد نقول ظاهر كلام الفقهاء ان الانذار لتعيين الثمن. وكيف كان، فالظاهر من كلماتهم يعني كلمات الفقهاء هو الوجه الأول، يعني أن الإنذار لتعيين الثمن، فيكون هذا دفع دخل. إذا الإنذار لتعيين الثمن، ليش ذكر مسألة الإنذار في فروع؟ شنو في فروع مسألة تعيين العوضين إذا هو الإنذار خارج عن المعاملة؟ فيكون دخول هذه المسألة وهي مسألة الإنذار في فروع مسألة تعيين العوضين من أي حيثية؟ من حيث قيام الإجماع على تجويز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول، قيام الإجماع على ذلك هو اللي ألحق المسألة بمسألة تعيين العوضين، فصارت هذه المسألة مخصصة. صار معلوم؟ صارت هذه المسألة مخصصة لمسألة تعيين العوضين لا من حيث الإنذار، كما عنون المسألة بذلك في اللمعة. لا ترجع اللمعة، هذا من فوائد اللمعة، تعرف هذا تخصيص لو خارج عن الباحث، كما عنون المسألة بذلك في اللمعة، بل نسبه في الحدائق إليهم. خب، لا من حيث، يعني لا أنها معها من حيث إنذار مقدار معين للظرف المجهول وقت العقد والتواطي بين المتبايعين على إيقاع العقد على ما بقي بعد الإنذار، يعني لا من جهة الإنذار، فإن الإنذار خارج عن المعاملة، وإنما هو لتعيين حق البائع. وحينئذ فهذا الإنذار ذكره عرضي استطرادي، وإلا فالمقصود في المسألة هو جواز بيع المظروف من دون العلم بوزنه، فيكون تخصيصا لمسألة تعيين العوضين. وذكر المحقق الأردبيلي، يريد أيد كلامه بكلام الأردبيلي، وذكر المحقق الأردبيلي في تفسير عنوان المسألة أن المراد أنه يجوز بيع الموزون. كيف؟ بأن يوزن مع ظرفه. بعدين بعد ما انتهينا من بيع الموزون مع ظرفه، يسقط من المجموع مقدار الظرف رطل تخمينا، بحيث يحتمل كون الرطل مقدار الظرف لا أزيد ولا أنقص، وإذا تفاوت فيكون شنو؟ بشيء يسير يتساهل به عادة، ثم يدفع ثمن الباقي. ثمن الباقي وهو بعد استثناء الرطل للظرف مع الظرف، يعني الظرف ما يخلي عنده، يرجعهم على البائع الظرف إلى البائع. وظاهر كلام الأردبيلي الوجه الأول، يعني أن الإنذار لتحديد حق البائع في الثمن. من وين فهمت؟ قال حيث جوز البيع بمجرد الوزن، يعني ما خلى الجواز معلق على الإنذار، جوز البيع بمجرد الوزن. تجويز البيع بمجرد الوزن معناه أن الإنذار ليس دخيلا في في الجواز، وإنما هو لأجل تعيين الباقي الذي يجب على المشتري دفع ثمنه. وفي الحدائق في مقام الرد على من ألحق النقيص بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها قال: إن الإندار حق للمشتري. ليش؟ لأنه قد اشترى مثلا 100 من من السمن في هذه الظروف، اشترى شنو؟ اشترى 100 من من السمن في هذه الظروف، بما أنه اشترى 100 من فالواجب عليه قيمة 100 لا أكثر، وحينئذ فله يعني للمشتري أن يسقط ما يقابل الظروف من هذا الوزن. يقول هذا مشبرك روح صاحب الحدائق، ما أنا عارف إن هذا شنو صاحب الحدائق شو قاعد يقول. صاعد قاعد يقول صح. يقول إحنا نتفق ويا صاحب الحدائق في نقطة واحدة، وهي أن الإندار خارج عن المعاملة. هذا اللي نتفق وياه، وهذا اللي استظهرناه من عبارته، أن الإندار خارج عن المعاملة، أن الإندار ليس لتصحيح المعاملة بس. سأل مقدار إحنا استفدناه من عبارته ونتفق وياه، أما الباقي إيش قال؟ أول شيء قال الإندار حق للمشتري. الإندار مو حق للمشتري، الإندار حق للبائع، لأن البائع الآن كميلة، فالمشتري يقول له اندر رطل من الزيت حتى نعرف كم إلك من الثمن. الإندار لتعيين حق البائع في الثمن وليس حقا للمشتري، هذه واحدة. ثانية، شلون يقول صاحب الحدائق لأنه اشترى 100 من من الزيت؟ إذا هو مشتري 100 من من الزيت صار المبيع معلوم، بعد معلوم الوزن وخرج عن محل البحث، ما اشترى من 100 من 100 من، هذه مجموع الظرف والمظروف، وهو ما يدري الآن المشتري المظروف كم، يعني اللي اشترى كم ما يدري، مو أنه اشترى 100 من، هو اشترى مظروفا وزنه مع الظرف 100 من، لأنه اشترى 100 من، اشترى مظروفا وزنه مع الظرف 100 من ولا يدري كم اشترى، لأنه اشترى شنو؟ 180. شنو هذا الكلام؟ وهذا الكلام وإن كان مؤيدا لما استقربنا في تحرير المسألة، مؤيدا لمن هالناحية، من أن الإندار صار شنو؟ خارج عن المعاملة وليس لتصحيح المعاملة، إلا أن جعله الإندار حقا للمشتري، هذه المشكلة الأولى، والتمثيل بما ذكره وهو 100 من المشكلة الثانية، لا يخلو عن نظار. ليش؟ فإن المشتري الآن بيتعرض للمشكلة الثانية أول، بعدين بيرجع للمشكلة الأولى. فإن المشتري لم يشتري 100 من من السمن في هذه الظروف، لم يشتري 100 من، وإنما اشترى شنو؟ ما يسوى مع الظرف 100 من. بل التعبير، النسخة الصحيحة بل التعبير، مو لأن التعبير أنا ذاكر، بل التعبير ب100 من مع العلم بعدم كون ما في الظروف 100 من، هذا التعبير شنو؟ لغو. فتدري أن ما في الظروف أقل من 100 من، إذن التعبير ب100 من يكون تعبيرا لغوا. فالمبيع في الحقيقة ما في هذه الظروف التي هي مع المظروف 100 من، فإن باعه بثمن معين، يعني في الجملة قال لأبيعك ما في هذه الظروف بشنو؟ 1000 درهم، فلا حاجة إلى الإندار ولا حق للمشتري حينئذ. وإن اشتراه على وجه التسعير بأن قال له بعتك ما في هذه الظروف كل من بكذا، فالإندار يحتاج إليه لأي شيء؟ لتعيين ما يستحقه البائع على المشتري من الثمن. إذن فكيف يكون الواجب على المشتري قيمة 100 كما ذكره؟ واجب على قيمة 100، هو واجب على قيمة ما في الظروف، لا واجب عليه قيمة المئة كما ذكره المحدث. يرجع للمشكلة الأولى، وقد علم مما ذكرنا أن الإندار الذي هو تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزنين إنما هو لتعيين شنو؟ حق البائع وليس حقا للمشتري. تمام، جينا إلى الأخبار. أنت لكم خلق أكمل هذا؟ بلي؟ بلي؟ ما احنا نريد نخلصه هذا قبل أيام الحج، نريد نخلصه. وأما الأخبار فمنها موثقة حنان قال سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقص، يعني لمكان الزقاق، فقال إن كان يزيد ولا ينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. قيل من صاحب الجواهر وظاهره عدم اعتبار التراضي، يعني أنه المدار على ما يحتمل الزيادة والنقص، تراضيا أم لم يتراضيا، يعني صاحب الجواهر يتمسك بالإطلاق، يعني مقتضى إطلاق الرواية عدم اعتبار التراضي. أقول يرد على صاحب الجواهر بثلاثة وجوه. أقول المفروض في السؤال هو التراضي، يعني التراضي أخذ مفروغا عنه. ليش؟ لأن الحاسب هو البائع أو وكيله وهما مختاران وما حد جابرنهم، والمحسوب له أيضا هو شنو؟ المشتري. إذن هالنوع من المعاملة التي فيها حساب تقع عادة مع التراضي، فالتراضي مأخوذ مفروغا عنه. هذه النكتة الأولى. والتحقيق، هذا إشارة إلى نكتة أخرى، أن مورد السؤال هو في صحة الإندار مع إبقاء الزقاق للمشتري إما بلا ثمن أو بثمن آخر مغاير لثمن المظروف، أو مع رد الزقاق إلى البائع بعد شنو؟ بعد الانتهاء من المعاملة. المهم مورد السؤال في صحة الإندار، هذا مورد السؤال، فإن السؤال عن صحة ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه فلا إطلاق فيه يعم صورة عدم التراضي، فلا إطلاق فيه يعم صورة عدم التراضي، يعني لأن الرواية لم تكن في مقام البيان من جهة التراضي وعدمه، وإنما في مقام البيان من جهة صحة الإندار وعدم صحته. ويؤيده، هذه نكتة ثالثة، ويؤيده النهي عن ارتكاب ارتكاب شنو؟ ارتكاب هذه المعاملة مع العلم بالزيادة، فإن النهي عن هذا الارتكاب ليس نهيا عن ارتكاب بدون تراضيه، وإنما نهي عن الارتكاب الذي يكون مع التراضي شنو؟ عادتان. فافهم وجه فافهم بالدلالة العلمائية أن مقتضى الإطلاق المقامي عدم اعتبار التراضي، لأنه عادة الزيادة إذا زاد توجب شنو؟ عادة الزيادة توجب نقصا على البائع، تمام لولا؟ فإذا كانت توجب نقصا على البائع فعادة تقع بدون رضا البائع، إذن لا محالة لابد من التراضي. فبالنتيجة مقتضى الإطلاق المقامي، يعني حيث لم ينبه الإمام بأنه إن كان البائع راضيا أو إن لم يكن راضيا، عدم التنبيه على ذلك دال على أن التراضي غير معتبر، وإلا لنبه عليه، قال وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه إلا مع رضا البائع. فعدم تنبيهه على التراضي يعني مقتضى الإطلاق المقامي عدم اعتباره. فحينئذ، يعني فحينئذ يعني شنو؟ بناء على ما فسرنا، يعني فحينئذ بناء على ما فسرنا من أن الرواية ليست ناظرة لفرض التراضي، لا يعارضها ما دل على صحة البيع مع التراضي، مثل رواية علي بن أبي حمزة قال سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول جعلت فداك نطرح ظروف السمن والزيت كل ظرف كذا وكذا رطلا، يعني نطرح رطل لها فربما زاد وربما نقص. قال إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس، فإن الشرط فيه مسوق لبيان كفاية التراضي في ذلك وعدم المانع منه. عدم المانع من أي شيء؟ من الإندار، يعني أن الإندار لا يضر شرعا إذا كان مع التراضي، فكأن التراضي علة تامة. هو التراضي مو علة تامة، ترى التراضي جزء علة، يعني التراضي جزء وكون المندر محتمل للزيادة والنقص جزء آخر، فعندنا جزءان تراضي وكون المندر محتمل للزيادة والنقص، لكن لما جعل التراضي شرطا كأنه علة تامة وإلا هو جزء علة، فكأن التراضي علة تامة غير متوقف على شيء وإلا فهو متوقف على جزء آخر وهو كون المندر محتملا للزيادة والنقص. ونحو الرواية اشتراط التراضي في خبر علي بن جعفر المحكي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول ادفع للناسية رطلا أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟ قال إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق، هذا الشرط الأول، الجزء الأول من العلة، فلا بأس إذا تراضيا، هذا الجزء الثاني من العلة، انتهى المطلب. ثم إن قوله فوين؟ في الرواية الأولى اللي استشهد بها صاحب الجواهر وهي موثقة حنان. ثم إن قوله إن كان يزيد وينقص في الرواية الأولى يحتمل أن يراد به الزيادة والنقيصة في هذا المقدار المندر. شنو المقدار المندر؟ وهو رطل في شخص المعاملة، بمعنى زيادة مجموع ما أندر بلحاظ مجموع الزقاق أو نقصانه عن أو يعني جعل الواو بمعنى أو نقصانه عن، فكأنه ناظر لفرض شنو؟ الاحتمال. يعني المعنى الأول هو أن المندر يحتمل الزيادة والنقص، فالواو بمعنى أو، هذا المعنى الأول. أو بمعنى أنه يزيد في بعض الزقاق وينقص في بعض الآخر، هذا المعنى الثاني. يزيد يعني هو رطل واحد، هو دائما يندر رطل، لكن هذا الرطل يزيد في بعض الزقاق وينقص في بعض آخر. أو أن يراد به الزيادة والنقيصة شنو؟ في نوع المقدار المندر لا في شخصه، يعني هم مو دائما يندروا رطل، قد يندروا رطل، قد يندروا رطلين، قد يندروا نصف رطل، نوع المقدار المندر قد يزيد في بعض المعاملات وقد ينقص، بحيث يتفق في بعض المعاملات الزيادة وفي بعض أخرى النقيصة. وهذا يعني المعنى الثالث هو الذي فهمه في النهاية، حيث اعتبر أن يكون ما يندر للظروف مما يزيد تارة في بعض المعاملات وينقص أخرى في بعض المعاملات الأخرى، ونحوه أيضا ما في الوسيلة. ويشهد للاحتمال الأول وهو مقصود فرض الاحتمال رجوع ضمير يزيد وينقص إلى المجموع، ويشهد للاحتمال الثاني عطف النقيصة على الزيادة بالواو، يعني ما عطفها بأو، الظاهر في اجتماع نفس المتعاطفين بالفعل، يعني يزيد بالفعل ينقص بالفعل لا احتمالهما. ويشهد للثالث أن المقصود هو النوع، ما ورد في بعض الروايات من أنه ربما يشترى الطعام من أهل السفينة ثم يكيله المشتري، يشتري وبعدين يكيله فيزيد أحيانا. قال الإمام ربما ينقص، يعني أحيانا تشتري ويزيد أحيانا تشتري وينقص، قلت وربما نقص؟ قال إذا نقص يردون عليكم، قلت لا، قال لا بأس، يعني كأن الزيادة تجبر النقيصة، أنت في بعض المعاملات يزيد عليك، في بعض المعاملات نقص منك، الزيادة تجبر النقيصة. فيكون معنى الرواية حينئذ أنه إذا كان الذي يحسب لكم زائدا مرة وناقصا أخرى فلا بأس بما يحسب وإن بلغ ما بلغ، وأما إذا كان يزيد دائما فلا يجوز إلا بهبة من قبل البائع أو إبراء من الثمن أو مع التراضي بينكما، بناء على عدم توقف الشق الأول. يا شق الأول وهو فرض الهبة أو الإبراء عليه على التراضي، إنما التراضي يحتاج له في الشق الأخير، ووقوع المحاسبة من السمسار بمقتضى العادة من غير اطلاع صاحب الزيت. وكيف كان إذا الدرس طويل نرجع إلى ما كنا عليه.